بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. فمع يعني حلقة جديدة من سلسلة درر من الوحيين اللي بنحاول نغوص فيها في أعماق النصوص لنستخرج الضرر التي تضيء حياتنا ولنتغير بها ونعيش بها. فإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم نقف مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث جميل جدا جدا وبيتكلم عن مرتبة من مراتب السير إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الناس الطريق إلى الله والناس سائرة فيه له مراتب، يعني له مراحل. في بقى مرتبة من مراتب السير كل الناس لازم تعدي عليها، زي مثلا لما يكون في مثلا كوبري معين كده بيوصل بين بلدين، أي واحد بيعدي من البلد دي للبلد دي لازم يعدي على الكوبري ده. فكذلك أي واحد بيسير في الطريق إلى الله لازم بيعدي على المرحلة دي او على المرتبة دي، وهي مرتبة التوبة الى الله سبحانه وتعالى. لكن الجديد والمميز لهذه المرتبة اللي هي مرتبة التوبة الى الله سبحانه وتعالى، ان مرتبة التوبة كل من يسلك طريق الله سبحانه وتعالى لابد ان يعبر عليها، بل وفي كل مرحلة من مراحل حياته هو يحتاج اليها. ليه؟ لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطأ، فلابد الانسان ان يخطئ، فاذا اخطأ فليس أمامه إلا بابا واحدا ليزيل هذا الخطأ من الطريق، وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث بيعلمنا معاني جميلة جدا 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 في باب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قاتل 99 نفسا. تخيلوا واحد من الناس قتل 99 نفس. طبعا الحديث بيعلمنا شيء جميل جدا من بدايته، وهي ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مباشرة في صلب القصة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما عادش يذكر لنا اسمه وقبلته وساكن فين وظروفه الاجتماعية ايه والمادية ايه وبعدين بقى ايه وصلنا لنقطة الحدث وهي القتل، لا دخل على طول على ان هو الحدث على طول ان هو قتل 99 نفس. ودي في فايدة عظيمة جدا، يعني ده فارق بين تربية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وتربية الناس التانية لغيرهم. يعني تشوف مثلا الناس اللي مثلا بتفرج على أفلام ومسلسلات وكده يقعد يجيب قصص طويلة وبتاع لحد ما يوصل الحدث وكذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على وقت الصحابة. لكن الناس دي بتهدر أوقات الناس وفي أشياء لا قيمة لها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توجه بالحديث مباشرة إلى لب الموضوع. كان في من كان قبلكم رجل، ما يلزمناش بقى نعرف اسمه ولا قبلته ولا الكلام ده كله. المهم عمل ايه الراجل ده؟ قاتل 99 نفسا. طب هنتخيل برضو الراجل ده اللي قتل 99 واحد، يعني ضرب كم واحد وتشاكل مع كم واحد وسب كم واحد واذى كم واحد وهتك عرض كم واحد، وكل ديت ذنوب كثيرة جدا. يبقى يعني معنى ان واحد يقع في هذا الذنب العظيم 99 مرة يبقى اكيد وقع في ذنوب اخرى كثيرة جدا. يبقى ذنب الرجل ده مش مجرد القتل، ده اكيد له ذنوب عظيمة جدا 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 غير القتل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأذن الله له بتوبة. وهنا وقفة جميلة جدا جدا، وهي ان التوبة لا تقع من العبد الا باذن من رب. الانسان لا يستطيع ان يتوب الا اذا اعانه الله سبحانه وتعالى واذن له بهذه التوبة. ثم تاب عليهم ليتوبوا. قال اهل العلم عن التوبة في تفسير الاية دي ان توبة العبد تقع بين توبتين من الرب. ازاي؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. يعني الله سبحانه وتعالى بيتوب عليك الاول، ثم انت تتوب بعد ذلك، ثم يتقبل منك التوبة مرة اخرى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيأذن لك في التوبة فتتوب، ثم يتقبل منك هذه التوبة. يبقى دي لفتة جميلة جدا في مسألة ايه؟ فأذن الله له بتوبة. طيب واحد يقول لك ايه، انا بعمل معاصي وذنوب واثام ومش عارف اتوب، يبقى ربنا لسه ما اذنش ليك. طب اعمل ايه؟ ادعي لا يرد القدر الا الدعاء. تعالى اذن لهذا العبد بالتوبة، ايضا وفقه سبحانه وتعالى الى الطريق الصحيح كي يتوب. ايه الطريق الصحيح بقى؟ ان هو بعد كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال دلوني على اعلم اهل الارض. وهنا يعني فارق شاسع كبير جدا جدا بين تعامل الناس مع امور الدين وامور الدنيا. يعني كيف ان لو واحد مننا ابنه او حد قريب له جاله مرض خطير مثلا، فنسأل الله لنا ولكم وجميع المسلمين العافية، تلاقيه يعمل ايه؟ تلاقيه يبحث عن افضل اطباء الارض، يسأل مين افضل طبيب للتخصص ده في بلده، لو ما قدرش يوصل له او وصل له وما جاتش عنده العلاج، من افضل طبيب في مصر، من افضل طبيب على وجه الارض، يدور على ايه اعلم واحد في هذا الباب حتى يصل الى الشفاء من هذا الداء. وده مش مذموم حد ذاته، لكن المذموم ان يكون ده تقديرنا وتعاملنا مع امراض الابدان، ويكون بقى تعاملنا على النقيض مع امراض القلوب. انسان يبقى مريض بذنب مش قادر يتوب منه، وفي الاخر اما يجي يتوب او يسأل واحد معاه في الجامع بيصلي معاه اذا كان هو بيصلي اصلا، او واحد بيقعد معاه على القهوة، او واحد صاحبه، او واحد قريبه بيصلي، او واحد او منتهى الاهمال ومنتهى اللامبالاة، تلاقيه عايز مثلا يحط فلوسه في بنك او في استثمار معين او تعامل مادي معين في شبهة او في ربا او في كذا، وسمع ان الناس تقول ان لا في ربا او في شبهة، وتلاقيه بدل ما يروح يسأل عالم من العلماء يقف امام الله سبحانه وتعالى فيسأل لماذا فعلت كذا، فيقول يا رب سألت فلانا، ويكون يعني وهو يجيب الله، يكون ده انسان فعلا يوثق في علمه ويوثق في دينه. لا، ممكن يسأل اي حد، واول ما يديله اي اجابة باي دليل يقبلها طالما توافق هواه، وان جاءه غير هذا القول بمئة دليل ومن مئة عالم لا يقبله، لانه لا يوافق هواه او لا يوافق دنياه. فشو بقى صاحبنا دوت لما اذن الله سبحانه وتعالى له بتوبة، ما قالش بقى ايه تعال اسأل اي حد بيقابلني او اسأل واحد صاحبي بيصلي او لا، قال دلوني على اعلم اهل الارض. لكن كعادة الناس انهم لا يفرقوا بين العالم والعابد، يعني دايما الناس اما تيجي تسألهم عن واحد من الناس مثلا بيصلي كتير او حافظ القرآن او ملتحي او بيصلي امام في مسجد او لكنه لم يطلب العلم ولم يتعلم علوم الشريعة، يقولك الشيخ فلان ويسألوه ويعملوه ان هو عالم، مع انه ممكن ما يكونش عنده اي علاقة بالعلم الشرعي غير مجرد ان هو انسان بيصلي، انسان صالح، انسان كويس، انسان حافظ القرآن، ده انسان كويس، لكن اين هو من العلم الشرعي؟ يبقى ده العلم له رجاله، له الافتاء له رجاله، وايضا لابد للانسان اللي هو صاحب العبادة ده انه يتورع انه يفتي الناس. لكن في عادة الناس انهم لا يفرقوا بين العالم والعابد، وده اللي حصل لهذا الرجل، فدلوه على راهب. الراهب اللي هو الانسان بيتعبد وخد صومعه وبعد عن الناس وتفرغ للعبادة، تمام؟ فدلوه على راهب، فذهب للراهب وقال هل لي من توبة؟ فالراهب كان المفروض ما يجاوبوش لانه ما يعرفش، او يقول له ما يعرفش، لكن هو للأسف افتى بجهل وقال له لا، انت قتلت 99 واحد مالكش توبة، فقتله فاتم به المئة. يبقى اذا هذا الرجل قتل كم واحد دلوقتي؟ قتل 100 نفس. قتل 100 نفس. هنا بقى في فايدتين كبار جدا. الفايدة الاولى ان هذا الرجل الان اصبح قاتل بدل 99 بقوا 100، اللي هو قاتل مين؟ قتل الراهب. بعض من علق على الحديث قال ان هذا الراهب جهله هو الذي قتله جهله. ليه؟ لانه افتى بغير علم. خلاص هو القاتل قال انا دلوقتي قتلت 99 داخل النار، قتلت 100 داخل النار، قتل 100 مش فارقه بقى، ما انا كده كده داخل النار ماليش توبه، صح؟ لكن معانا فايده جميله جدا في الحديث، وهي ان العبد وهو في طريق توبته من الذنب قد يقع في نفس ذات الذنب. شفت القاعدة الجميلة دي؟ ان العبد وهو في طريق توبته من الذنب قد يقع مرة أخرى في نفس الذنب. الرجل كان أصلا ذاهب ليه؟ يعني راح للراهب ليه أصلا؟ هو كان بينه وبينه عداوة مثلا عشان يقتله؟ ده هو راح عشان يتوب من القتل، فانتهى الأمر أنه قتل الراهب، يبقى هو راح يتوب من القتل فقتل، ومع ذلك أصر على رغبته في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولم ينقطع رجاؤه في الله سبحانه وتعالى، ولم ييأس. فأنت ممكن تبقى راح تتوب من ذنب معين وخلاص بدأت تأخذ الخطوات، ثم تقع مرة أخرى في نفس ذنب فلا تيأس ونتقنت، أنت ما زلت على طريق الله، ولكن أكمل. لذلك هذا الرجل يعني الذي أذن الله له بتوبة كان إنسان صادق ومخلص، فخرج من عند الراهب وقال دلوني على أعلم أهل الأرض، نفس السؤال بالضبط مرة أخرى، لم ييأس ولم يقنط من رحمة الله، ولكن قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم. المرة دي بقى دلوه على إيه؟ مش على راهب ولكن على عالم. فذهب إلى العالم وقال له هل لي من توبة؟ فكان العالم ده فعلا عالم بقى ذا علم، فأجابه إجابة العالم. إيه إجابة العالم؟ العالم لما يجاوبك ما يجاوبكش على قد السؤال، يعني تقول له يجوز كده ولا ما يجوزش، يقول لك يجوز. لا، العالم ما يقولش كده، ده يقولها مثلا واحد على علم وممكن، لكن العالم بقى الرباني يجيب السائل بما ينفعه، مش مجرد الإجابة وفقط، لا، يديله الفتوى وما يعينه على تنفيذ هذه الفتوى أو ما يلازم هذه الفتوى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن ماء البحر ينفع نتوضى منه، قال لهم إيه؟ هو الطهور ماءه الحل ميتته. طب هو هم ما سألوهش عن الإيه؟ عن السمك اللي بيموت في البحر، وما سألوه بس عن الوضوء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن من كان في البحر وانقطع عن الوصول إلى ماء عذب فهو بالتأكيد ينقطع عن البر، ويحتاج ولابد إلى أكل أشياء منها ميتة البحر. يعني ممكن هو في الحالة البعيدة دي المنقطع خالص عن البر ده يلاقي إيه؟ سمكة ميتة طافية على وجه الماء، فأكيد هيحتاج يسأل يأكلها ولا لا. فالنبي عليه السلام لأنه يعلم أن هم يحتاجوا السؤال ده جاوبهم السؤال بدون أن يسألوه، قال لهم هو الطهور ماءه الحل ميتته. جميل. فكذلك هذا العبد الرباني الذي تعلم من علم نبوة قال للقاتل، قال له إيه؟ قال له ومن يحجز أو ومن يحول بينك وبين التوبة. خلاص كده الإيه؟ جاوب. لكن هو بقى جابه جابت العالم وأضاف بقى اداله مستلزمات هذه التوبة، قال له ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، وانطلق إلى قوم كذا وكذا أو بلد كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. يبقى العالم اداله ايه؟ ثلاث حاجات. الحاجة الأولى اداله إجابة السؤال، قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، وضاف له حاجتين، الحاجة الأولى اترك والتانية انطلق. اترك أرضك فإنها أرض سوء، وانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. طبعا أكبر مشكلة بتقابل شبابنا في طريق التزامه وبالذات في البدايات إن هو دايما بيبقى عايز ينطلق دون أن يترك. يعني إيه؟ يعني كتير جدا من إخواننا أخواتنا اللي مثلا معانا في الغرفة أو في أي درس بيحضروه يبدأ إن هو يحضر الدروس ويتأثر وتبدأ معاني الإيمان تدخل في قلبه، فيريد إن هو يعيش بقى مع المعاني دي وينطلق فيها، ولكن بيبقى له صحبة، الصحبة ديت إخواته أصحابه ناس بيقعد معاهم أيا كان، وقاعد معاهم ليل نهار مثلا، بيعمل كان زمان بيعمل معاهم معاصي، بيتفرج على أفلام ومسلسلات، وبخرج يقعد على القهوة وبيطلع رحلات و و و، وبعدين يجي بيئة الإيمان عندنا هنا في الغرفة أو أي بيئة إيمان أخرى فيبدأ عايز ينطلق ولكن دون أن يترك، يفضل يجي ساعة الدرس بتاع الغرفة يحضره، وبعدين ساعة المسلسل يروح يتفرج مع إخواته، تروح تتفرج مع اخواتها مثلا لو هي اخت مثلا، ولو اخ مثلا ممكن ينزل القهوة مع اصحابه او 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 خلافه، فهو يريد ان ينطلق دون ان يترك، وده عمره ما هيحصل، ده عمره ما هيحصل. ليه؟ لان زي ما العرب قالوا قديما الصاحب ساحب، صاحبك بيسحبك، فانت لا يمكن ان تتغير وليك صاحب بيسحبك الى الحرام، مش ممكن، مش ممكن ابدا. تقول طب انا اللي هسحبه؟ لا، مش ممكن برضه، لان انت لسه لم تكن بهذه القوة التي تستطيع بها ان انت تسحب هذا الصاحب، هو مازال اقوى منك وبقاله سنين في معصية لكن انت بقالك ايام في الطاعة او شهور في الطاعة، لكن هو بقاله سنين فهو اقوى وارسخ منك في المعصية. استنى بقى لما انت تقوى وتثبت قدمك في طاعة الله سبحانه وتعالى، وبعدها ارجع خد بايد صاحبك القديم لو انت بتحبه قوي كده يعني. لكن لابد ان تترك بيئة المعصية، مش لازم تترك اصحابك دول انت تقطعهم تماما وتقطع كل صلة بينك وبينهم، لا، ولكن تترك اي مكان او اي جو في معصية كنت بتجتمع معاهم فيه. ممكن بقى ان انت تجتمع معاهم مثلا في الدراسة زي ما انت في كذا، بس بدون ان تدخل في بيئات المعصية. لكن نخرج مع بعض لا، مش هقدر اعتذر لحد ما تبقى فيه قوة ايمانية كبيرة جدا عندك وثبات ورسوخ، وقتها تستطيع ان تأخذ بايديهم الى طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الفايدة اللي قالها العالم، قال له اترك وانطلق، يبقى لابد من الترك قبل الانطلاق، اترك وانطلق. تمام. قال اترك ارضك فانها ارض سوء. ليه ارض سوء؟ خيال واحد في بلد قتل 99 واحد ومحدش خد على ايده، محدش اخذ على يده واوقفه عن هذا المكر، محدش قاله يا اخي اتق الله اللي بتعمله حرام، محدش دفعه عن هذا القتل، تركوه يقتل ويقتل ويقتل الى ان صار قاتلا ل 99 نفس. مش ممكن، ده ارض سوء فعلا. فلذلك هذا العالم قال له ايه؟ اترك ارضك فانها ارض سوء وانطلق الى ارض كذا وكذا، فان فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فهذا العبد الصادق الذي اذن الله عز وجل له بتوبة خرج من عند العالم مباشرة وانطلق الى ارض الطاعة. تمام. ولم يتأخر لحظة، ما قالش مثلا هروح صف تجارتي. الحديث ما قالش بقى ايه ان هو رجع لاهله واستودعهم الله وصف تجارته وباع بيته وخد امواله، لا، ده هو خرج وانطلق، فانطلق الى ارض الطاعة فعلا. تمام. وهنعرف ليه فايدة هذا الامر، ان هو ما تأخرش لحظة. لا تتردد لما يجي لك طريق الطاعة، لا تتردد في ان تنطلق ولا تتردد في ان تترك بيئة المعصية. يعني حتى اخواننا في جماعة التبليغ هم مشهورين بضرب الامثال وكده، كانوا بيضربوا مثل جميل في المسألة دي، وهو ان يقول لك الجزرة لو قسمتها نصين وحطيت نصها في مية بملح شديد الملوحة ونصها في مية بسكر وفي كمية كبيرة جدا من السكر، وسبتهم شهرين ثلاثة، نفس الجزرة نصها هنا ونصها هنا، وبعدين فتحت اللي في مية بملح هتلاقيها بقت ايه؟ بقت مخلل، واللي في ميه بسكر بقالها او في سكر بقالها كام شهر هتلاقي ايه؟ هتلاقي بقت مربى. ودول حاجتين ضد بعض، وهي نفس الجزره، نصها بقى مخلل ونصها بقى ايه؟ مربى. ليه؟ دي تاثير البيئه على نفس الجزره، ده تاثير البيئه على نفس الانسان. نفس الانسان لو وضع في بيئه الخير تلاقيه انسان مختلف تماما عنه هو نفسه لما يوضع في بيئه الشر. تمام. يبقى الانسان بيتغير بلا شك بمن حوله. فاحرص دائما على صحبة الصالحين وعلى ترك كل بيئة فيها معصية لله سبحانه وتعالى. معي يا شباب؟ فبنقول ان هذا الرجل ترك مباشرة وانطلق الى ارض الطاعة، ولكن المفاجأة ان جاءه ملك الموت وهو في منتصف الطريق، في نص الطريق، وحصل مشكلة ضخمة جدا، هيموت. طب يعمل ايه لو انت مكانه وفي نص الطريق لأرض الطاعة وجالك ملك الموت؟ تعمل ايه؟ ايه اللي ممكن تعمله؟ مفيش في ايدك حاجة تعملها. الراجل ده كل اللي عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فناء بصدره، قعد يزحف ويتجه بصدره نحو أرض الطاعة، نفسه لآخر لحظة أن يصل إلى أرض الطاعة، وصدق مع الله إنه لآخر لحظة بياخد بالأسباب في الوصول لأرض الطاعة، وبيتحسر إن هو مش قادر يوصل الأرض الطاعة، ولم ينقطع أمله ورجاؤه في الله سبحانه وتعالى أن يصل، فناء بصدره ثم مات على ذلك. فأراد الله عز وجل حكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها ليعلمنا يعني من هذه القصة الكثير. أراد سبحانه وتعالى أن تختصم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يوحي لهم إن الرجل ده مرحوم تقبله ملائكة الرحمة، أو معذب تقبله ملائكة العذاب، لكن الله عز وجل جعل الملائكة يختصمون في ذلك. فنزلت ملائكة الرحمة ونزلت ملائكة العذاب. فقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. يعني الرجل ده لسه ما راحش أصلا حتى أرض الطاعة عشان يعبد الله مع هؤلاء العباد، له لسه قاتل راهب الوقت وبس راح استفتى ومشى، يعني ما رحيش حتى إيه يعمل أي طاعة. تمام. فقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة انه جاء مقبلا بقلبه على الله. وده هو عنوان الدرس بتاعنا النهاردة، جاء مقبلا بقلبه على الله. عشان الاخوة اللي بتسجل تبقى عارفة عنوان الدرس انه ما ساعات بيحط عناوين ايه ما بياخدوش بالهم من الموضوع يعني. فانه جاء مقبلا بقلبه على الله، فقالوا نعمل ايه؟ فاوحى الله عز وجل لهم ان هم يستفتوا، ارسل الله عز وجل لهم ملكا، فيعني الله عز وجل جعله يحكم بينهم، فقال لهم قيسوا المسافة بين الارضين فلأيهم كانت اقرب كان لها. يعني قيسوا المسافة بين مكان الرجل ده ما مات وبين ارض الطاعة، وبين مكان ما مات وبين ارض المعصية، ونشوف اقرب لمين. لو كان اقرب لارض الطاعة تقبضه ملائكة الرحمة، وان كان اقرب لارض المعصية تقبضه ملائكة العذاب. فوجدوه اقرب لارض الطاعة بشبر واحد. الشبر ده هو اخر زحفة زحفها، اخر حركة ناء بها بصدره نحو ارض الطاعة. الشبر ده هو الثانية اللي ما تأخرهاش لما قال له العالم اترك ارضك وانطلق. لما قال له اترك وانطلق، لو كان اتأخر لحظة واحدة بس وتردد وتفكر كان اتأخر بدل الشبر اشبار وخطوات، وكان هيبقى اقرب لارض المعصية. لكن الله سبحانه وتعالى وفقه ان انطلق مباشرة الى ارض الطاعة، ومات في منتصف الطريق فناء بصدره، فوجدوه اقرب لارض الطاعة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة وكان من المرحومين. اذا الحديث بيعلمنا اشياء كثيرة جدا، منها الا نيأس ابدا من رحمة الله، وان نقبل بقلوبنا على الله. في رواية ايضا ان الله عز وجل فأوحى الله الى هذه انت بعدي، الى ارض معصية، والى هذه انت قربي. يعني حتى لو انت مت وانت على باب الله فثق ان الله لن يتركك ابدا. الرجل ده مات وهو ما وصلش، لكن الله اوصله بمعجزة معجزاته، واوحى الى ارض الطاعة انت قربي والى هذه انت بعدي، لتقبضه ملائكة الرحمة. فالله عز وجل لا يترك ابدا من سلك طريقه سبحانه وتعالى. فدي قصة، دي كانت بتعلمنا زي ما احنا شفنا كده وقفات وملامح عظيمة جدا في باب التوبة. هنختم بقى بشروط التوبة اللي كلنا عارفينها، لكن هنذكر نفسنا بيها عشان نتوب واحنا قاعدين مع بعض كده. لان احنا لو جينا ننظر في شروط التوبة هنجد ان التوبة كل اعمالها اعمال ايه؟ اعمال قلبية. ازاي؟ تعالى نشوف كده مع بعض. اول شرط في التوبة ان تكون لله سبحانه وتعالى، يعني الاخلاص في التوبة. طبعا كلنا عارفين معنى كلمة الاخلاص، لكن الغريب جدا ان احنا نقول الاخلاص في التوبة. يعني مثلا اما بنقول الاخلاص في الصلاة فبنبقى عارفين ان انا بصلي عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني، وعشان اقوم بفريضة الصلاة، مش عشان حد بيبصلي ولا رياء الناس ولا ولا ولا، بنفق لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته، مش عشان يقال عليه جواد ولا كريم. لكن ازاي اتوب لله؟ وهل في اصلا حد بيتوب او بيترك الذنب لغير الله؟ يعني السؤال ده ما جاش على بال حد فيكم. هو في اصلا حد بيتوب لغير وجه الله؟ في حد بيترك الذنب لغير وجه الله. ازاي الكلام ده؟ فهناك فرق بين من ترك الذنب اللي هو ساب الذنب ومن تاب عن الذنب. يعني ممكن تكون سبت الذنب فعلا تركته، لكن مش لله. ازاي؟ ممكن يكون واحد مننا كان في مرحلة سنية معينة او عمرية او دراسية او غيره بتتوافق مع نوع معين من الذنوب. يعني كان مثلا شاب في ثانوي او في الجامعة، فكان مثلا بيكلم بنات او بيخرج يقعد على قهوة او بيعمل كذا او بيشرب سجاير او خلافه من الذنوب اللي كانت تتوافق مع المرحلة دي. لما كبر شوية واتخرج وبقى مثلا موظف او دكتور او مهندس او خلافه، فما عادش بيقدر يعمل الذنوب دي، خلاص انتهت. لكن بقى في ذنوب تانية بيعملها، تغيرت انواع الذنوب اللي هو بيعملها. لكن الذنب القديم هو تركه بس مش لله، تركه عشان ما عادش قادر يعمله. والفرق بقى في ان التائب من الذنب اولا تركه لله، ثانيا لما يذكر الذنب ينكسر لله ويتمنى انه ما كانش عمله، صح؟ لكن اصحابنا اللي هم بقى ايه كانوا بيعملوا ذنوب وتركوها عشان تغيروا المرحله دول، تلاقيه يقعد يتفاخر يقول لك ده انا وانا شاب كنت بعمل وبسوي وبروح وباجي و و و، ده لم يتوب عن الذنب ابدا، ويبقى سعيد جدا لهذه الايام ويتمنى انها تعود، يقول ليت الشباب يعود يوما. صح؟ فلا، ده لم يتوب لله سبحانه وتعالى، ده هو الذنب خلاص فعلا ما عادش بيتكتب، لكن القديم لسه ما اتمسحش، ما زال مكتوب. لذلك لابد ان نراجع انفسنا في السنين الماضيه، كل واحد مننا يتفكر كده في السنين الماضيه ويشوف الذنوب اللي هو فعلا ما عادش بيعملها بس ما سابهاش لله، ويجدد النيه ويتركها لله، وانه لو عاد مره اخرى يتمنى انه هو كان لم يفعلها ابدا ابدا ابدا. تمام؟ فبنقول الشرط الاول في التوبه هو الاخلاص، ان يترك الذنب لله وحده سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الاقلاع عن الذنب، يعني تعالوا نتوب مع بعض كده، كل واحد مننا يذكر ذنب من الذنوب اللي هو بيعملها. اي ذنب معايا يا شباب؟ حد سمعني؟ طيب حسوني كده ان انتوا بتسمعوني يعني. فكل واحد مننا يذكر كده ذنب بيعمله، اي ذنب. مش شرط كل الذنوب، يعني لو توبت عن كل الذنوب طبعا تبقى حاجه جميله، لكن هو كتير فعلا، ذنوبنا كتير فعلا، بس قصدي عايزين نجرب كده، نجرب ذنب من الذنوب كده مع بعض، او اتنين او تلاته او الذنوب كلها يا ريت. وتعالى كده تفكر ان الذنب ده قد ايه عامل لي مشاكل. هل تحب ان تلقى الله وانت بتعمل الذنب ده؟ اكيد لا. طب ما تيجي نتركه لله، يبقى اول حاجه هنتركه لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله بخير، الله عز وجل سيخلف عليك بخير من ان شاء الله باذن الله، اكيد ثقه في الله ويقينا في الله. طب نتركه لله سبحانه وتعالى. طب نعمل ايه بقى الشرط الثاني؟ نقلع عن الذنب، يعني ما تعملوش دلوقتي. طب انت بتعمله دلوقتي فعلا؟ يعني واحنا قاعدين دلوقتي بنسمع الدرس انت بتعمل الذنب؟ ما بتعملوش. خلاص يبقى الشرط ده احنا عملناه، يبقى هنترك لله. ثاني حاجه احنا دلوقتي ما بنعملش الذنب. الشرط بقى الثالث الندم على ما فات. يبقى الشرط الاول الاخلاص، الثاني الندم على ما فات، ان ندمان ان انا عملته، الثالث ان انا ما بعملوش دلوقتي، الرابع وده بقى اللي صعب شويه هنعمله مع بعض اهو، استعد، العزم على الا اعود، مش هعمله ابدا طول حياتي ان شاء الله مره تانيه. وخد بالك هنا في فايده جميله جدا جدا جدا، وهي ان شرط المستقبل ده اللي هو الشرط الرابع ليس الشرط الا تعود، ولكن الشرط العزم على الا تعود. ايوه فعلا، هو الكلام اللي انتوا كتبتوه ده هو اللي انا عايز اقوله بالظبط. بيقول ان انا بحاول اتركه كتير وبرجع، واحد تاني بيقول بعزم وبرجع. طيب ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. انا ليه بقول عايز افسر الشرط ده؟ لان هو ده اللي احنا عايزين نقوله، ان الشرط مش الا تعود، الشرط العزم على الا تعود. بمعنى ايه الفرق بقى؟ لو انا دلوقتي مثلا بقالي 10 سنين بعمل ذنب، اي ذنب، ونويت ان انا اتركه لله سبحانه وتعالى وحده، يبقى ده اول شرط. الشرط الثاني ندمت ان انا عملته ولو مره واحده في حياتي، يبقى ده الشرط الثاني. الشرط الثالث انا ما بعملوش دلوقتي، انا قاعد بسمع درس اهو في مجلس العلم والملائكه بتحفني وان شاء الله يذكرني الله في من عنده، يبقى انا ايه ده الشرط الثالث عملته. الشرط الرابع بقى اعزم على الا اعود، يعني انا من اول ما هقوم دلوقتي حالا مش هعمل الذنب ده لحد ما اموت. تمام؟ طيب كده ان شاء الله مع بقيه الشروط اللي هنقولها محيا الذنب. ياه بالسهوله دي؟ بس تكون صادق، عازم فعلا ان انت مش هتعمله لحد ما تموت، عازم وناوي وعقدت العزم، ابشر الذنب قد محي. طيب مرت الايام وضعفت مره اخرى، وقعت في الذنب تاني، والذنب اللي كنت بعمله بقالي 10 سنين رجعت اعمله مره واثنين وثلاثه، بقالي سنه تانيه بعمله، وبعد سنه ضميري انبني واردت ان اتوب، فقلت اتوب ازاي؟ وتوب ده انا رجعت قبل كده، ده ما ينفعش ان انا اتوب. لا، ابشر ليك توبه، والمره الجديده كمان انت مش بتتوب عن 10 سنين وشهر، انت بتتوب عن شهر واحد. وده الراجح من اقوال اهل العلم ان الانسان لو تاب توبة عن ذنب معين واستوفى شروط هذه التوبة فقد محي هذا الذنب، فان عاد مرة اخرى فهذا ذنب جديد لا علاقة له بالقديم. يعني كان بقالي 10 سنين بشرب سجاير وتبت وقعدت فترة ما اشربش سجاير ورجعت تاني بقالي شهر بشرب، يبقى انا لما بتوب المرة التانية بتوب عن شهر واحد؟ طبعا. ده شوف بقى السؤال كمان الاسهل دلوقتي، ان انا توب عن 10 سنين ولا توب عن شهر؟ مش بلا شك الاسهل ان انا توب عن شهر. طب اذا كنت توبت بالفعل عن 10 سنين مش عارف تتوب عن شهر، يبقى الموضوع ده بيفتح لنا باب الامل وباب الرجاء في الله سبحانه وتعالى، ونعرف ازاي نتوب مع الله. كمان هقول لكم كمان، سيدنا الحسن البصري جاله واحد وقال له أرأيت إن أذنبت؟ قال يكتب الذنب. قال فإن محى؟ قال فإن عدت؟ قال يكتب. قال فإن تبت؟ قال يمحى. قال فإن عدت؟ قال يكتب. قال فإن تبت؟ قال يمحى. السؤال ده في واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهنقول رد دلوقتي، بس أنا عايز أقول رد سيدنا حسن ليه؟ لأنه هو المتوافق مع إيه؟ مع سؤالنا دلوقتي. إن الرجل ما قالش الرجل اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له إلى متى يا رسول الله؟ يعني حد أنت كل ما هتوب ربنا سبحانه وتعالى هيقبل توبتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل، كل ما هتوب ربنا هيقبل توبتك. لكن سيدنا حسن بقى الرجل اللي سأله السؤال بإيه؟ بطريقة أخرى، وهي نفس الطريقة اللي إحنا بنتكلم بها دلوقتي، اللي هي الأسئلة بتدور في صدرنا دلوقتي اللي إحنا بنحاول نجاوب عليها. ما قالش سيدنا الحسن لحد إمتى ربنا هيقبل توبتي، ولكن قال العكس بقى، أنا لحد إمتى هقدر أتوب؟ بيقول له أما يستحي أحدنا أن يتوب وقد عاد. شو الكلمة الجميلة دي؟ السائل بيقول لسيدنا الحسن أنا أذنبت وتوبت. طب هتوب تاني إزاي؟ أنا ما عدتش قادر أقول لربنا يا رب أنا تائب، لأن عارف أنا كذاب وهرجع. أنا ما عدتش قادر أقول يا رب أنا رجالك، لأن أنا عارف أن أنا ضعيف وهقع. فبيقول لسيدنا الحسن بيقوله ايه؟ بيقوله اما يستحي احدنا ان يتوب وقد عاد؟ فقال له الحسن اجابة اجمل بقى من السؤال، قال له ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. قال له الشيطان نفسه يوصلك للي انت بتقوله الوقت ده. ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، يعني قال له ايه بقى؟ قال له الشيطان اصلا نفسه يوصلك للمرحلة دي، انك تقول انا ما ينفعش ان انا اتوب، انا مكسوف اتوب، انا الذنب بقى في دمي، انا مدمن لهذا الذنب، انا مش قادر، انا خلاص يأست ان انا توب. هو الشيطان نفسه يوصلك المرحلة دي، لانك لو وصلت لها عمرك ما هتقدر تتوب، وهتفضل تتدرج من ذنب لذنب اكبر الى ان تلقى، والعياذ بالله، ان تلقى الله بذنوب كثيرة جدا 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 جدا. معايا يا شباب؟ فاذا الشرط الرابع هو ايه؟ ليس الا تعود، ولكن الشرط هو ايه؟ العزم على الا تعود. فان عزمت فابشر فقد تاب الله عز وجل، او قبل الله عز وجل توبتك ان شاء الله سبحانه وتعالى. لكن لابد ان تحقق العزم ده بصدق وبيقين. يبقى تعالوا نرجع الشروط مع بعض تاني، حد يقولها لنا. قلنا الشروط اللي وصلنا ليها ايه؟ الشرط الاول الاخلاص لله سبحانه وتعالى، يبقى ان انا بترك الذنب ده لله مش سايبه لاي سبب تاني. تمام. الشرط الثاني الندم على ما فات، جميل جدا. الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب، إن أنا بعملوش دلوقتي. الشرط الرابع العزم على ألا أعود، إن أنا مش هعمله تاني، عزمت ونويت وتوكلت على الله إن أنا مش هرجع للذنب ده مرة أخرى تاني. طيب باقي معانا شروط تانية، شرطين كمان. الشرط الخامس وهو رد المظالم، يبقى إذا لو أنت ليك مظلمة، يعني ظلمت حد، يبقى إيه؟ ترد له هذه المظلمة. عليك مظلمة لأحد يبقى ترد هذه المظلمة. يعني مثلا واحد كان المشكلة الذنب اللي بينك وبينه انك خدت منه فلوس بظلم، ظلمته في فلوس او في كذا او ضحكت عليه او او او، يبقى ترجع له الفلوس دي تاني بأي شكل من الاشكال. واحد تاني يعني جيت عليه او ضربته او كده، يبقى ايه؟ لابد ان هو يعفو عنك وتستسمحه وتتحلله من هذه المظلمة. يبقى الشرط الخامس هو رد المظالم. الشرط ده يعني احنا قد نستشعر ان هو شرط بسيط وسهل، لان احنا ممكن مشاكلنا اللي بيننا وبين الناس قليلة شوية، لكن تعالوا نشوف الناس اللي سرقت الملايين من فلوس المسلمين وسافرت بره مصر، هترد مثلا يعني على سبيل المثال هترد المظالم للملايين دي ازاي؟ لملايين المسلمين اللي عايشين في مصر هترد لهم مظالم ازاي؟ اللي وضعوا احكام جائره مثلا في قوانين معينه ظلم بها المئات بل الالوف هيقابلوا ربنا ازاي؟ الشرط ده قد يكون صعب جدا على بعض الناس. يبقى الشرط الخامس هو رد المظالم، لكن لابد ان هو يسعى قدر استطاعته. شرط خامس وهو ان تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، ان هو يعمل التوبة دي ينفذها ويقوم بيها ليخلص لله سبحانه وتعالى نيته، انه يندم على ما فات، يقلع عن الذنب ويعزم على الا اعود ويرد المظالم. لازم يعمل خمس حاجات دول في الوقت اللي ينفع تقبل فيه التوبة. طب هي التوبة في وقت معين ما تقبلش فيه؟ يعني التوبة فيها اوقات بتقبل واوقات ما بتقبلش؟ ايه الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة؟ في وقتين لا تقبل فيهم التوبة. الوقت الاول ان الله عز وجل بيقبل توبة العبد حتى ان تطلع الشمس من مغربها، الناس كلها تقبل توبتهم حتى ايه؟ تطلع الشمس من مغربها. وقتها يتقفل باب التوبة عن البشر كلهم، ده باب جماعي يعني التوبة اتقفل عن كل البشر، تمام. والشرط التاني اللي انت قلتوه او الوقت التاني اللي هو ان الله عز وجل يقبل التوبة العبد ما لم يغرغر. يعني ايه يغرغر؟ الغرغرة هي تردد الروح في الحلقوم عند الموت. يعني في اي وقت هتوب ربنا هيقبل توبتك مهما كانت ظروفك، مهما كانت ذنوبك. لو بلغت ذنوبك عدد السماء وعدد رمل الارض وملأت ما بين السماء والارض ثم جئت الله تائبا في اي وقت سيقبلها الا في وقت واحد وهو عند الموت. طب متى سيأتي الموت؟ كل واحد من يخل نفسه كده، انت هتموت امتى؟ هل معاك صق من ربنا انك هتعيش لبكرة او للسنة الجاية او للي بعدها، او هتعدي عليك الليلة دي؟ ممكن نموت بعد 100 سنة، ممكن بعد 50، ممكن بعد 10، ممكن بكرة، ممكن الوقت، ممكن محدش فينا يقدر يكمل الدرس ده لا انا ولا انتم. ممكن انا موت الوقت وانا بتكلم او حد منكم يموت وهو يسمع، وارد وارد جدا وحصلت كتير. ممكن اي حد فينا النهاردة ينام ما يقومش، صح؟ او ما يلحقش ينام اصلا. فيبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت اقرب لأحدكم من شراك نعله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الشاهد من الحديث يعني إيه الجنة أقرب من شراك النعل؟ يعني الموت أقرب من شراك النعل، الموت أقرب. لو أنت من أهل الجنة ومت هيبقى الجنة هي اللي أقرب ليك من شراك النعل. شراك النعل اللي هو الرباط بتاع الجزمة، يعني أقرب لك من رجلك، تمام. فلو انت من اهل الجنة ومن الصالحين ومت يبقى الجنة اقرب لك من شراك النعل. ولو كنت والعياذ بالله من اهل النار ومت تبقى النار اقرب ليك من شراك النعل. زيك النبي صلى الله عليه وسلم قال والنار مثل ذلك، يعني اتنين قريبين، الفرق بيننا وبينهم هي حاجة واحدة بس هي الموت. يبقى الموت اقرب من للانسان من شراك النعل. طب اذا كان الموت قريب قوي كده وسهل قوي كده ومعناش فق من الله ان احنا نعيش، ما بنتوبش ليه؟ يبقى لازم كل واحد فينا يفكر في الوقت ايه؟ انا لازم اتوب، انا لازم اتوب. والتوبة والله ما سهلة الا اذا اعانك الله عليها هتبقى سهلة. يبقى التوبة فعلا صعبة الا اذا اعانك الله. طب اعمل ايه عشان ربنا يعني اصدق الله يرضك؟ كلنا بنلاقي ان التوبة صعبة والذنوب صعب ان احنا نسيبها، لكن والله لو استعنت بالله ستجدوها ايسر ما يكون. لو تاب الله عز وجل عليك، شفت الراجل قاتل ذات نفس لكن اذن الله له بتوبة فتاب الله عليه ورزقه الصدق ورزقه عالم يدله على الحق وطوى له الارض وقبضته ملائكة الرحمة. يبقى اذا توبة سهلة على من صدق الله واستعان بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصدق. عارفين الحديث اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده في دروس سيرة في الدرس اللي هو بعد غزوة خيبر، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الجهاد. فمرت الأيام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان الرجل ده في تجارة، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة وعاد هذا الصحابي من التجارة أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الغنيمة، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على الأرض وقال له ما هذا يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قسمته لك، حاجة أنا أديتها لك، يبقى دي حرام أو فيها شبهة، ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي أديها له، حلال أكيد بلا شبهة. فقال له يا رسول الله ما على هذا تبعتك، ولكن تبعتك لكي أضرب بسهم هاهنا، وأشار إلى رقبته فيخرج من هاهنا وأشار إلى قفاه فأموت فأدخل الجنة. فالنبي عليه السلام اداله الخلاصة، قال له الكلمة اللي لو نفذها هينال ما يريد. قال له أصدق الله يصدق. فبالفعل هذا الرجل خرج في أول معركة، فكان في من أول من قتل، فجيء به محمولا النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب حيث أشار، لم يجاوز يقول راوي لم يجاوز السهم موضع إصبعه، يعني مكان ما حط صبعه السهم دخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو معقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم بتعجب، قال هو هو. قال صدق الله فصدقه الله، والله لو صدقنا الله عز وجل في طلب التوبة لأعطانا إياه. الله عز وجل كريم رحيم، لا يعني الله عز وجل لا تضره معصية العاصين. الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل الله يريد بعد كل الذنوب اللي احنا عملناها وكل المعاصي اللي وقعنا فيها، ماذا يريد الله عز وجل منا؟ الله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم. الله عز وجل يريد لنا التوبة سبحانه وتعالى، إرادة شرعية أمرنا بالتوبة سبحانه وتعالى. فلابد أيضا أن نفعل ما يوصلنا لهذه التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين، وأن يتوب علينا، وأن يرزقنا التوبة التي ترضيه عنا، وأن يرزقنا توبة النصوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.